بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. في حديث التاسع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم وليس واختلافهم. إذا قرأت واختلافهم بالكسر كانت عطفا على ماذا؟ يعني كثرة أصبحت عطفا على مسائلهم، أصبحت عطفا على مسائلهم، فيكون كثرة اختلافهم، فيكون كثرة معنى إنما بالكسر، يكون معنى الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم. وهل يشترط في الاختلاف الكثرة؟ الجواب لا. والمقصود واختلافهم، فالاختلاف سواء كان قليلا أو كثيرا هو سبب للهلاك. والأنبياء إنما أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليطاعوا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. هذا الحديث أصل في المقبول والمردود من العمل، أصل في المقبول والمردود من العمل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من العمل، ولا يقبل إلا الطيب من القول، ولا يقبل إلا الطيب من الاعتقاد. وكذلك هو أصل في أثر المال الحلال في توفيق العبد وصلاحه وقبول دعائه وعبادته. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل سبحانه وتعالى المال الخبيث أن يتصدق به. ومن أصاب مالا حراما، ومن أصاب مالا حراما فلا يقول: أنا أتصدق به، وإنما يقول ماذا؟ أنا أتخلص منه. فمن اكتسب مالا من ربا وتاب، فإن المال الربوي لا أقول أتصدق به، لا، هو ليست صدقة، الله لا يقبلها، وإنما يخرج هذا المال، يسمى تخلصا. والعلماء يذكرون أنه ينفق في أي شيء؟ ينفق في الأشياء المرذولة، ما يستخدمه الناس لتنظيفهم، أو يصرف مثلا في الطرق، لا يعطى للفقراء منه، لأنه مال خبيث. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا جل جلاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المرسلين بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالله سبحانه وتعالى أمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذه الآيات فيها فضل الأكل الحلال، الأكل الطيب الذي لم تشبه شائبة الحرام، لا في اكتسابه ولا في أصل المأكول أو المطعوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر، وهذا كالمثال والتوضيح للشق الأول من الحديث. قال: وذكر الرجل يطيل السفر. إطالة السفر من شأنها ماذا؟ من شأنها أن يرق الإنسان وأن يشتاق لبلده وأهله، فيها الشعث والحاجة، يطيل السفر، أشعث، أغبر، وهذا في وصف لحاله وما آلت أموره. فالشعث هو جعد الرأس، والأغبر يعني مغبر اللون لطول سفره. وهذه الأوصاف، هذه أوصاف غالبة، هذه أوصاف غالبة، وقد يعني يطول بالإنسان السفر ولا تتحقق هذه الأوصاف، وتكون من قبيل الصفات الكاشفة وليست المقيدة. يمد يديه إلى السماء، من كان هذا حاله أنه أشعث وأغبر ويطيل السفر، هذا من الحالات التي يستجاب للإنسان، من أسباب استجابة الدعاء، أن الدعاء في السفر، دعاء المسافر مستجاب. وكذلك الانكسار لله سبحانه وتعالى، هذا من أسباب الاستجابة. قال يمد يديه إلى السماء، وهذا كذلك من أسباب الإجابة، أنه يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين. الله سبحانه وتعالى حي كريم، يستحيي إذا مد العبد يديه إلى السماء أن يردهما ماذا؟ صفرا. يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، يسأله باسمه الرب، الربوبية التي تشمل المسلم والكافر، يا رب يا رب. قال ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي أو وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. هذا جمع أسباب قبول الدعاء وأسباب رد الدعاء، لكن أسباب رد الدعاء أقوى من تلك الأسباب التي بذلها. فقد يبذل الإنسان أسبابا كثيرة من أسباب ماذا؟ قبول الدعاء، لكنه يتلبس بأمر واحد من الأمور التي تمنع الإجابة، تكون الإجابة مستبعدة. فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمثل هذا؟ فهذا فيه الحرص على إطابة مطعم الإنسان، لأنه من أسباب رد الدعاء. نعم.
الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط هو ابن البنت، وريحانته الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الريحانة معروفة، نوع من أنواع العطر، فسمي بذلك لأن الإنسان إذا استنشق العطر والريحان يستبشر بذلك، تنشرح النفس به. فالنبي عليه السلام كان يستبشر، غاية الاستبشار إذا رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث أصل في ترك جميع المتشابهات ومن الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب وغير ذلك، وهو بمعنى حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. وكذلك سيأتي حديث في هذا المعنى، حديث وابصة سيأتي إن شاء الله قريبا. وهو كذلك هذا الحديث أصل في الورع، أصل في الورع. والفرق بين الزهد والورع أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. هذا يعني التفريق الذي ذكره ابن القيم ونقلا عن ابن تيمية، والعلماء في ذلك فروق كثيرة. فهذا أصل في هذا الحديث، أصل في الورع، وهو أن الإنسان إذا ارتاب، والريبة ليست مطلق الشك، الشك هو أول أو بداية الريبة، فالريبة منزلة أرفع من الشك. فإذا الإنسان ارتاب بأمر من الأمور أحلال أم حرام، فإن من الورع أن يترك هذا الأمر، لأن الإنسان قد يفتى في بعض المسائل وبعض الأمور، فإذا تم ورعه فإنه يترك مثل هذه المسائل. لماذا؟ للاستبراء، استبراء أن يستبرئ لدينه. فإذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان ما يريبه من الأقوال والأفعال والاعتقاد إلى ما لا يريبه، فهناك أمور واضحة بينة، فيشتغل الإنسان بها، ولا يكون في مسائل يكثر فيها اللغط والاختلاف، وأهي حلال أم حرام. وهذا من أسباب نجاة الإنسان وسلامة دينه. نعم،
صلى الله عليك. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث أصل في بيان حسن إسلام العبد وكيف يحقق ذلك، كيف يكون إسلامه حسنا. وشواهد هذا الحديث من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالإحسان في الإسلام، إذا أحسن الإنسان، إذا أحسن المسلم إسلامه، قد يدخل الإنسان في الإسلام لكن لا يكون حسن الإسلام، بمعنى أنه يكون معه أصل التوحيد، لكنه مقيم على المحرمات والموبقات، فهذا مسلم لا ينزع عنه اسم الإسلام، لكنه لم يحسن في إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف يحسن إسلام الإنسان، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه من الأعمال والأقوال والاعتقادات، فإذا تركها فإنه يشتغل بماذا؟ يشتغل بما يعنيه. الإنسان يعنيه ماذا؟ يعنيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ترسيخ الإيمان، ترسيخ اليقين، الأعمال الصالحة، الصلاة، الصيام، ذكر الله سبحانه وتعالى، الاشتغال بالعلم، الاشتغال بالعمل، بالدعوة، بالخير. كثير من الأوقات تضيع في ماذا؟ ربما تعقد مجالس طويلة جدا في مناقشة أمور، وماذا بعد؟ لا طائلة تحتها. ربما يقضي الإنسان ساعات طويلة جدا في متابعة أو النظر في أشياء هي ليس لا تعنيه، فهذا ليس من حسن الإسلام. حسن الإسلام المرء قد يتكلم بكلام ما يعنيه، يتكلم بكلام ما لا يعني، هذا ليس من حسن الإسلام المرء. قد يفعل أعمال لا تعنيه، ليس لها نفع لا في دينه ولا دنيا، بعض الأقوال لا نفع لها لا في دين الإنسان ولا في دنيا، وبعض الأعمال لا نفع لها لا في دينه ولا دنيا فيتركها. وهذا في كثر ترك كثير من الكلام الذي لا فائدة منه، سيأتي الإشارة إليه في بعض الأحاديث التالية بإذن الله عز وجل. طبعا هذا الحديث متكلم في صحته، العلماء فيها كلام. نعم، تفضل.
الحديث 13 عن أبي حمزة أنس،
لكن معناه صحيح. كل الأحاديث 40 النووية شواهدها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، لكن مثل هذا الحديث وأحاديث أخرى ستأتي الإشارة إليها، من تكلم بأن هذا الحديث ضعيف، المقصود بالصناعة الحديثية أن هذا لا يصح، أنه لم يثبت مثلا مرفوعا أن النبي عليه وسلم ثبت موقوفا من قول الصحابي، أو بعضها يكون مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، لكن معاني هذه الأحاديث هي ثابتة، هي ثابتة في الكتاب بالكتاب والسنة. نعم.
الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أصل في علاقة المؤمن بأخيه المؤمن، علاقة المؤمن بأخيه المؤمن أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإمام ماذا؟ الإمام ماذا؟ الواجب أو الكامل؟
كمال الإيمان.
نعم، الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، يعني قد يكون الإنسان مؤمن، مؤمن لكن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فنقول إن إيمانه معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان لا كمال الإيمان، لا كمال الإيمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، الإيمان يعني الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من النصح لإخوانك أن تحب لهم ما يحب لنفسك، وهذا يا إخوان باب من أبواب الخير، وباب من أبواب محبة الناس لك، أنك تحب للناس ما يحب ما تحب لنفسك، فتحب لهم الخير. إن سمعت أنه تفوق، إن اكتسب خيرا، إن تيسرت أموره في أمر من الأمور، تفرح بذلك، تفرح بذلك. هذا الحديث من أعظم الأبواب للتحاب بين أهل الإيمان. وأظن والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن كثير من الناس الذين ألقيت محبتهم للناس وأصبحوا كلما ذكروا بالخير، أنهم من الذين يطبقون هذا الحديث، تجد ما يجد في قلبه غش أو حقد أو غل على أحد من إخوانه المسلمين، بل يحب الخير لهم ويبذل الخير لهم ويبذل المعروف لهم. فهذا من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عن من فعلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الأمر بالإيمان. نعم.
الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أصل في حرمة دم المسلم، في حرمة دم المسلم. قال النبي عليه السلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فإذا دخل الإنسان الإسلام بشهادة التوحيد فإن دمه حرام، وعرضه حرام، وماله حرام. وهنا الاستثناء استثني الثيب الزاني، يعني من تزوج بعقد صحيح ثم وقع والعياذ بالله في فاحشة الزنا، فإن حكم الله سبحانه وتعالى فيها أن يقام عليه الحد بالرجم حتى الموت، فأبيح دمه مع إسلامه لأنه ارتكب هذه الجريمة العظيمة. وهذه الجريمة شدد الشارع فيها لما فيها من البغي، المعاصي على قسمين: إثم وبغي. إثم هو ما يكسبه المسلم على نفسه أو الشخص على نفسه، إثم قاصر. البغي معصية تتعلق بالاعتداء على الغير، فمن البغي السرقة، من البغي الغيبة، من البغي كذلك ماذا؟ الزنا. الزنا بغي حتى وإن كان بالتراضي. لماذا؟ لأنه بغي على الطفل المولود، وبغي على المجتمع، ولذلك شدد الشارع في هذه الجريمة العظيمة، جريمة الزنا. قال: والنفس بالنفس، النفس بالنفس يعني من قتل نفسا معصومة فإنه يقتل بها، من قتل نفسا معصومة فإنه يقتل بها، وكما قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، من ارتد عن الإسلام فإن حكمه القتل. والارتداد بعض الناس يقول هذا حكم لم يأتي بالقرآن ولم يثبت ويشككون في هذا الحكم، هذا الحكم هل هو الردة هل هو من الإثم أو البغي؟ فيه الجانبان في أو فيه الجانبين. لماذا؟ كيف يعرف الإنسان بردته؟ لو ارتد ولم يتكلم ولم يخبر أحدا هل يعلم عنه؟ ما يعلم عنه. الردة فيها بغي، فيها بغي بأنه يتكلم بماذا؟ يتكلم بالكفر، أو أن يظهر كفره، أو يقول أنا تركت، أو البعيد ترك الدين، فهذا نوع من أنواع البغي، نوع من أنواع البغي، ولذلك جاء الحكم عليه بالقتل وأهدر دمه طبعا بعد الاستتابة. ومثل هذه الأحكام الموكول بها ليس أحد الناس، وإنما أئمة المسلمين، وهذه لا تطبق إلا بحكم شرعي. فهذه الثلاث أمور هي المبيحة لدم المسلم، وهي موكل بها أئمة المسلمين ليس لعامتهم. نعم.
الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم.
نعم. جملة من أحاديث الأربعين النووية هي أصول في الأخلاق، وهنا مسألة مهمة جدا. بعض الناس إذا ذكرت الأخلاق يظنها أنها أمر يأتي في الشريعة كمرتبة ثانية أو ثالثة، وهذا غير صحيح. الدين كله خلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين زاد عليك في الخلق. فالأخلاق هي أصل في الشريعة، الأخلاق أصل في الشريعة، بل إذا نظرت إلى التوحيد تجد فيه أبعادا أخلاقية، وإلى كل الواجبات يوجد فيها أبعاد أخلاقية. ولذلك النبي عليه السلام لما تكلم أحد الأشخاص بكلام يقدح في التوحيد ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أجعلتني لله ندا وهو خلقك. فهذا فيه نكران الجميل، الله هو الذي الخالق، ثم البعيد يكفر بالله سبحانه وتعالى. هناك جملة من الحديث التي أوردها النووي وقد تكون من إراد ابن الصلاح هي أصول، فلماذا هي متعلقة بالأخلاق، فما مناسبة ذكرها في أصول الدين؟ تجمع أحاديث، لماذا لم يجمعوا أمور متعلقة بأحكام تفصيلية في الشريعة وجمعوا مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالأخلاق؟ هذا يا إخوة لبيان أن الأخلاق أصل في هذه الشريعة، أصل، وليست من الأمور الفرعية أو الأمور التحسينية التي تذكر بعد ما تذكر أصول الدين، وإنما هي من أصول الشريعة. ولاحظوا هذا الحديث، ربط النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشياء. طبعا هذا الحديث أصل في الكلام الطيب، وأصل في السكوت عن الشر، وأصل في إكرام الضيف، وأصل في إكرام الجار، كلها أمور متعلقة بالأخلاق، ومع ذلك ربطها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. لا يؤمن هنا الإيمان ماذا؟ لا يؤمن هو الإيمان الكامل، لا يؤمن المقصود الإيمان الكامل كما تقدم معنا. قال لا يؤمن أحدكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان التام، فليقل خيرا. وهذا فيه الكلام الطيب، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب إذا اتقينا الله وقلنا قولا سديدا ماذا يحدث؟ ها؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. عود نفسك على الكلام الطيب حتى في المزاح، إذا مزحت مع أصحابك مع إخوانك عود نفسك على الكلام الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح صحابته وكان يقول الكلام الطيب والكلام الحسن. إذا الإنسان على ما يعود نفسه، عود نفسك على الكلام الطيب، فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، يصمت عن الشر فيسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من تمام الإيمان، لأن الضيف له أو الجار له حق، وجاءت في أحاديث كثيرة جدا حتى ظن الصحابة أن الجار يرث. والضيف كذلك له حق، فإكرامه له اتصال بالإيمان. نعم.
الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث كذلك من أحاديث ماذا؟ الاعتقاد، أو من أحاديث الأحكام، من أحاديث الأخلاق، فهو أصل في الشريعة، وهو أصل في مقاومة الغضب وتجنب أسبابه. والعلماء تكلموا كيف يعني يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لأن الغضب قد يأتي بغتة، الإنسان لا يملك نفسه، فقالوا هذا إرشاد لترك أسبابه، أن تعرف أنك إذا فعلت الأمر الفلاني أو استمعت للكلام الفلاني أو أنك إذا ذهبت إلى المكان الفلاني قد يدعوك ذاك للغضب، فإنك تبتعد عن أسباب الغضب. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وأنهم كانوا يأتون للنبي عليه السلام ويطلبون أن يوصيهم فيما يصلح دينهم. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد كل أحد بما يصلح شأنه، تارة يقول لرجل لا تغضب، لأنه ربما علم النبي عليه الصلاة والسلام منه شدة الغضب فيرشده إلى ترك الغضب، وربما أرشد آخر إلى أن لا ينام حتى يوتر، وآخر ربما يوصيه أن يصوم من كل شهر 3 أيام. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لصحابته ما يحتاجه كل واحد منهم. لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه. والغضب كرجل يؤزك ويأمرك بما يسوءك أن تفعله بعد ذهاب الغضب عنك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب، آية عجيبة، ولما سكت عن موسى الغضب، كيف الغضب يتكلم؟ ها؟ يعني شبه الغضب برجل يأمرك قم افعل اترك قل له كذا، هو قال لك قل لك، كأنك الغضب يحدثك. قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها الآية، فموسى لما رجع إلى قومه ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ألواح مكتوبة فيها مكتوب فيها كلام الله سبحانه وتعالى، مع أنه أخبره الله، ولذلك ليس الخبر كالمعاينة. نعم.
الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم. حديث شداد بن الأوس رضي الله عنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان تقدم معنا في حديث الحديث الثاني، حديث ما اسمه؟
الحديث الثاني
حديث أم السنة. ما هو حديث؟
حديث عمر
جبريل، حديث عمر أو حديث جبريل. فالله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، يعني أمر به وندب إلى الإحسان بكل شيء، حتى فيما يتعلق بالذبح، مع أن الذبح الأصل فيه أنه يستبعد أن يؤمر الإنسان أن يحسن في حال الذبح، هو سيذبح هذه البهيمة، ومع ذلك حتى في هذا يحسن إليه. فإذا كان الإحسان يشمل هذه الذبيحة التي سيراق دمها، وأخبرنا أن النبي عليه السلام كيف نحسن الذبح بأن يحد أحدنا شفرته ولا يذبح البهيمة أمام أختها وهكذا، فهذا من الإحسان. فإذا كان الإحسان في هذا الأمر يكون في غيره من باب ماذا؟ من باب أولى. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم.
سؤالك. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
نعم. حديث معاذ أو حديث معاذ بن جبل، نعم، وجنده بن جنادة رضي الله عنهما، هو أصل في من أصول الشريعة وبيان مباني الدين، وأن هذا الدين قائم على أمرين لا يخرج عنهما: الإحسان للخالق والإحسان للمخلوق. الإحسان للخالق والإحسان للمخلوق. فالإحسان للخالق هو بماذا؟ بأن يتقى حيثما كان العبد. اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، باجتناب ما نهى وفعل ما أمرك به، وهذا إحسان للخالق. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإذا فرطت سيئة من العبد من المتقي فإنه يبادر لفعل ماذا؟ لفعل الحسنة. الحسنة هذه الاستغفار، التوبة، وكذلك تكثير الأعمال الصالحة. فأتبع السيئة الحسنة تمحها، ففيه أن الحسنات تمحو السيئات. يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية لها سبب نزول، أن امرأة أتت لرجل تبتاع منه تمرا فقالت: أعندك خير من هذا؟ قال: نعم، في الدار. فلما دخلت كان منهما بعض الشيء، فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأتي بما يوجب الحد، لم يأتي بما يوجب الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، فمكث الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فحتى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يوحى إليه ولن يقول له شيء، فانصرف الرجل. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأتي يدعو الرجل، وفي روايات أن غيره، فأتي بالرجل فقال بعدما تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال بل للمسلمين عامة. فالحسنات تمحو السيئات، من فعل سيئة فليتبعها بحسنة، إن فعل في السر سيئة يتبعها حسنة فهي تمحوها تمحوها. ويكثر من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجزع إذا كثرت منه المعاصي فيديم الحسنات بعدها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الشيطان يستثمر المعصية إذا فعلها العبد، ربما قال له أنت منافق، دع عنك قراءة القرآن، دع عنك حفظ القرآن، دع عنك حلق الذكر، دع عنك حلق القرآن، فيريد أن يستثمر هذه السيئة لأن يجره إلى ما لا تحمد عقبة. الواجب أن يستغفر وأن يتوب وأن يكثر من الطاعات. هذين الجملتين تقوى الله وإتباع السيئة الحسنة هو إحسان للخلق، إحسان للخالق. والشق الثاني وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، هذا إحسان لماذا؟ إحسان لمن؟ إحسان للخلق، إحسان للخلق. إذن الدين قائم على أصلان، الإحسان للخالق والإحسان للخلق. لا يمكن، لا يمكن أن تأتي بعبادة تخرج عن هذين الأصلين. خالق الناس بخلق حسن، الأخلاق الله سبحانه وتعالى يرفع صاحبها في الدنيا بمحبة الناس له ومودتهم له والتقرب إليه، ويرفعه في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم القائم. والله سبحانه وتعالى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل وإنك لعلى خلق حسن، مع أن الأخلاق توصف بالحسن. هذه الآية فيها أسئلة، وإنك لعلى خلق عظيم. أولا فيها جملة من المؤكدات، إن واللام لعلى هذا تأكيد، وقال على خلق ولم يقل وإنك ذو خلق أو صاحب خلق. تعبير بعلى فيه فائدتان، فيه فائدة. نعم، الفائدة الأولى التمكن من الأخلاق، التمكن من الأخلاق، لأن الإنسان إذا كان على رأس الشيء يكون متمكنا ممن تحته، يكون متمكن مما تحته. والفائدة الثانية الرفعة، الأخلاق ترفع الإنسان على، والقرآن دائما يعبر بعلى في المعاني الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، لما عبر بالضلال عبر بإيش؟ في، يعني في انغماس، لأن الضلالة ماذا تصنع بصاحبها؟ تغمسه وتنزله في الدركات، أما الهداية ترفعه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فالأخلاق ترفع صاحبها. وإنك لعلى خلق عظيم وصف بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى وأعظم الأخلاق، الأخلاق الحسنة عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث الذي يليه.
الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
طيب أنتم حتى نجدد النشاط أسألكم سؤال، فيما مضى، فيما مضى نريد شخص يذكر لنا أصل الأحاديث الأربعين النووية، من الذي جمعها وما اسم الكتاب، كم عدد الحديث وأصل الكتاب؟ 26 حديث، الأحاديث الكلية لون الصلاح، متوفى سنة 600 وكم؟ 56. طيب، والنووي زاد عليها كم؟ وأصبحت 42. وابن رجب أحسنت تفضل بارك الله فيك. الأحاديث الكلية لابن الصلاح بارك الله فيك. طيب نحن المفترض القدر المحدد 22 حديث اليوم بإذن الله عز وجل أو 21 حديث وغدا نكمل الباقي. طيب نسألكم سؤال ثاني ولا نكمل؟ أنا ذكرت لكم أحد العلماء كان اثنين من العلماء كانوا لا يرتضون بعض الأسماء التي سموا بها نبي واحد ذكرنا الاثنين سم النووي. الحين خربت الجائزة لأن خرب السؤال. ابن الملقن هو النووي محي الدين وابن الملقن. ابن الملقن يقول أنا ابن النحوي لست ابن الملقن لأن الملقن هو زوج أمه. طيب خلنا نقرأ ونأتي بأسئلة أخرى ثانية.
أحسن الله عليك. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
نعم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم معدودة جدا قيل 4 أحاديث قيل غير ذلك. عامة حديث عبد الله بن مسعود بن عباس مع أنه من المكثرين هي من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ هذه جائزة. من قبيل ماذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ لا من قبيل ماذا؟
تحديث عن الصحابة.
من قبيل ها؟
تحديث عن الصحابة. تحديث عن الصحابة.
يعني ما اسمه؟ ها؟ له اسم.
حبر الأمة.
ها؟ لا الأثر ما عن الصحابي. لا من قبيل.
منقطع.
لا.
المرسل.
معلقتنا شرحناه.
مرسل.
ها؟
مرسل.
مرسل. الصحابي من قبيل مرسل الصحابي. أحسنت سم. من قبيل مرسل الصحابي بارك الله فيك. مرسل الصحابي يضر ولا ما يضر؟ يضر ولا ما يضر مرسل الصحابي؟ ما يضر. لماذا؟ لأن الساقط من الإسناد من هو؟ الصحابي قطعا أليس كذلك؟ صحابي. فمرسل الصحابي لا يضر لأنه الساقط من الإسناد صحابي والصحابة كلهم عدول. نعم هذا من الحديث التي سمعها عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عندما ذهب وصلى معه في بيت من؟ بيت من؟ ميمونة بنت الحارث. ما قرابتها لعبد الله بن عباس؟ خالته. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بات عنده وصلى معه. حديث مشهور في الصحيحين. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يردف وفي بعض الروايات أنه على حمار والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك هذا من تواضعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الركوب ركوب الخيل ويستطيع ركوب الناقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام. قال يا غلام، وهذا فيه تلطف وجلب الانتباه ابن عباس، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. حفظ الله يكون بماذا؟ حفظ الله يكون بحفظ حدوده وأوامره وشرعه. الله سبحانه وتعالى غني حميد، هو الحفيظ سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أن يحفظه أحد. فحفظه يكون بحفظ ماذا؟ بحفظ الدين، بحفظ الشرع، بحفظ الأوامر والواجبات والابتعاد عن المحرمات والنواهي. فإذا حفظ العبد الله سبحانه وتعالى بحفظ ما أمر بحفظه، ومن أخصها التوحيد والصلاة. الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. الآية الأولى في المعارج، والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وفي سورة المؤمنون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة من أعظم الأمور التي أمرنا أن نحفظها. إذا حفظ العبد ربه بهذه الأمور الله سبحانه وتعالى يحفظه، يحفظه. ما معنى يحفظه؟ يعني يحفظ دينه ودنياه. الذي ينصرف دائما حفظ الله للعبد في ماذا؟ فيما يتعلق بأمور دنيا، هذا نوع من الحفظ، وليس هو أعظم الحفظ. أن تحفظ في إيمانك، أن تحفظ في إيمانك، تحفظ في تقواك، تحفظ في صلاتك، تحفظ في ذكرك لله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الحفظ. أن يحفظ الله دينك، أن يحفظ الله دينك، فتكون مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، أعظم من حفظ البدن. وإن كان كلاهما مهم والعبد محتاج إليه، لكن حفظ الدين أعظم من حفظ الدنيا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني يكون الله سبحانه وتعالى قريب من العبد، والله سبحانه وتعالى قربه جل جلاله من العبد هو قريب جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذا قرب عام، وقرب خاص كما قال الله سبحانه وتعالى ومن القرب العام ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقرب خاص وهو قرب الله سبحانه وتعالى من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن كان القرب للعلماء فيه تفصيل أكثر من هذا لا يتسع المقام لذكره. فيكون الله سبحانه وتعالى تجاه العبد قريب منه إذا حفظه العبد فيما أمر الله سبحانه وتعالى عبده بحفظه. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، يسأل العبد ربه جل جلاله. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون شيئا، وبعضهم بايع النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يسأل الناس شيئا، حتى إذا سقط صوت أحدهم وهو على الناقة أناخها وأخذها ولم يسأل أحدا شيئا. وهذه مرتبة عالية، وهذه مرتبة عالية. والمقصود هنا أن إذا سألت فاسأل الله، السؤال الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ودعاء الله سبحانه وتعالى، والرغبة وتوجه القلب لله سبحانه وتعالى، وأن تعتقد أن الخلق إنما هم فقراء ومساكين. إذا امتلأ القلب بهذا وأن الخير كله عند الله سبحانه وتعالى، فالعبد سيجري لسانه سؤاله سائلا الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعنت يعني طلبت العون، فأطلب العون من الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا فيه بيان وأصل للقدر، وأن الأمور قد فرغ منها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية على أن الأمر قد فرغ منه، فالتوجه يكون إلى الله سبحانه وتعالى، والالتجاء يكون إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات العظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لمن؟ يعلمها لغلام الذي هو عبد الله ابن عباس. ففيه أن يمتلئ القلب تعظيما لله وتوجها لله، فإذا امتلأ القلب تعظيما لله فإنه لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله. ليس إذا صاب الإنسان مصيبة أو احتاج إلى حائجة التفت قلبه إلى فلان أو فلان أو فلان، لا، عظم الله سبحانه وتعالى واسأل الله فستجد النفع والخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. واللفظ الآخر، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المقصود أن الإنسان يكون عابدا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، فإذا نزلت بالعبد نازلة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسر الأمور له في حال شدته. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أن هذه الأمور تأتي قريبة ومقترنة، لكن على العبد ماذا؟ على العبد أنه يصبر فإن النصر يأتيه، وكذلك الفرج يكون بعد الكرب، وأن مع العسر يسرا، وكما جاء في الحديث وإن كان لا يصح مرفوعا، لن يغلب عسر يسرين، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فعرف العسر فدل على أنه واحد، واليسر نكره دل على أنه أكثر من واحد، فاثنان أو أكثر، فقال لن يغلب عسر يسرين. وهذه طبيعة الإنسان، يتقلب، لا تركبن طبقا عن طبق، الأنس لا يستمر، الراحة لا تستمر، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقلب الأيام على الناس للاختبار والامتحان. الله سبحانه وتعالى يختبرنا بالرخاء ويختبرنا بالشدة، يختبرنا بالصحة ويختبرنا بالمرض، يختبرنا بالغنى ويختبرنا بالفقر. يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا حال الإنسان يتقلب بينها، لا يظن الإنسان أنه غير مبتلى، كل واحد منا مبتلى. نحن دائما نتصور إذا رأينا شخص قد ابتلي في صحته أو في أمر ظاهر نقول هذا إنسان مسكين مبتلى، حتى صاحب الصحة وصاحب المال وصاحب الجاه والذي يغبطه الناس هذا مبتلى، لكنه مبتلى بماذا؟ مبتلى بالخير، مبتلى بالخير. الغنى ابتلاء عظيم، هل يؤدي حق هذا الغنى؟ الشباب ابتلاء عظيم، الصحة وكل هذه ابتلاءات، يعني اختبارات، ينظر الله سبحانه وتعالى ماذا تصنع بها، والله المستعان. سؤال، من هم العبادلة مع بيان السبب؟ سم. نعم أحسنت. أربعة، لماذا جمعوا بهذا؟ لماذا لم يدخلوا معهم عبد الله بن مسعود؟ سبقوا بإيش؟ السؤال يعني الأربعة صحيح، لكن التوجيه غير صحيح، لكن تستحق الجائزة. من يأتينا بالسبب؟ لماذا العبادة لهؤلاء الأربعة؟ ها؟ سم. في زمن واحد؟ جيد، أوضح من هذا؟ ها؟ وعبد الله بن طيب مسعود أكبر منه. أحسنت سم. العبادلة الأربعة كلهم أباءهم ماذا؟ أحسنت، أباءهم صحابة. عبد الله ابن الزبير ابن العوام، زبير بن العوام صحابي، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر الخطاب صحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص، والأخير من؟
عباس.
ها؟ عبد الله بن عباس، العباس بن عبد المطلب صحابي. فهؤلاء هم العبادلة، مع عبد الله بن مسعود أكبر منهم، أكبر منهم. نعم. سن.
الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أصل في الحياة، وهذا أصل من أصول ماذا؟ الأخلاق. كذلك أصل من أصول الأخلاق، فقواعد الإسلام وقواعد الأحكام لها تعلق بالأخلاق، فهذا أمر مهم للغاية أن يرسخ في أذهاننا. الدين ليس فقط عقيدة وأحكام، وإنما الأخلاق تدخل في هذا وهي أصول، ولذلك كثير من الحديث النبي عليه السلام قررت هذا الأمر. وخلق الحياة هو من أخلاق خلق الإسلام. إذا قل ما هو خلق الإسلام؟ هو الحياء. عقبة بن عمرو الأنصاري قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني كلام الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشطر وهذه الجملة قالها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني مما قاله الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث له قصة طريفة، له قصة طريفة. أحد شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين بالحديث، أمير المؤمنين بالحديث أطلق على مجموعة من العلماء، منهم شعبة بن الحجاج. شعبة بن الحجاج له منهج في التحديث. العلماء في السابق خاصة علماء الحديث ما يحدثون لأي أحد كما يقال، يعني لا، ما يحدثون إلا الطالب المجتهد والطالب الذي يبدي حرصه. أما يعني إذا طالب رأوا منه عدم الحرص فما يحدثونه، بل إن بعض المحدثين، وهذا ليس منهجا لجميعهم، لكن بعضهم كان يتشدد في هذا، حتى بعضهم كان يعني جعل عنده جلكم الله كلب، فقيل له: ما هذا الكلب؟ قال: هذا أعددته لطلبة الحديث، فإذا جاء من يطلب الحديث أرسلت عليه الكلب، فإذا ذهب وعاد حدثته، إذا لم يعد لم أحدث، يختبر صبره. والإمام مالك ما كان يحدث أي أحد. الإمام مالك بن أنس كان لا يحدث أحدا، يعني يقرأ عليه، يقرأ عليه. المقصود من هؤلاء الذين كانوا يتشددون في مسألة التحديث ما يحدثون أي أحد شعبة بن الحجاج. فكان في أحد الأيام يمشي وحوله طلبة العلم، طلبة الحديث، عن يمينه ويساره وهو يمشي، ففي موكب مهيب. فكان رجل يقال له عبد الله بن مسلمة القعنبي، أو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، يذكر هكذا ويذكر هكذا. كان هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي قاطع طريق، قاطع طريق في النهار لا عمل له، يجلس في الطرقات يتعرض للناس. فرأى شعبة بن الحجاج فقال لأصحابه: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة بن الحجاج، يعني هو لا يعرف عالم كبير في زمنه، يعني مفترض أنه يعرف، وإذا ما يعرف العالم فإن هذا يدل على أنه بعيد عن الخير ومجالس الخير. فقيل له: هذا شعبة بن الحجاج. قال: إيش شعبة بن الحجاج؟ لا يعرفه. قالوا: هذا أمير المؤمنين بالحديث. فقال: ماذا يصنع؟ حتى يعني هذا المصطلح ما يعرفه، يعني أمير المؤمنين بالحديث مصطلح مشهور أنه معروف أنه هذا يحدث. قال: ماذا يصنع؟ قالوا: يحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قاطع طريق ولص، ومع ذلك معظمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا أنه يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه وقال: حدثني. شعبة بن الحجاج ما يحدث الطلاب عنده حتى يختبر صبرهم ويحدث لص وقاطع طريق. فلما قال: حدثني، أعرض عنه شعبة بن الحجاج وسار لطريقه، فأصبحت إهانة لعبد الله بن مسلمة القعنبي هذا، قد أهانه بإعراضه لم يجب عليه, وهذا يعني هو قاطع طريق ورئيس عصابة, فأفراد العصابة ينظرون إليه, ينظرون إلى هذه الإهانة يعني, فما أراد أنه يعني يهان بهذه الطريقة. فماذا صنع؟ أخرج مدية سكين, قال حدثني وإلا حزلت رقبتك. صار الأمر يعني تحديث بالمشاجرة يعني. قال حدثني وإلا حزلت رقبتك بهذا الحديث. فساق شعبة من الحجاج الحديث, قال حدثنا الأعمش, قال حدثنا منصور المعتمر, قال حدثنا عن أبي مسعود البدري, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وسار شعبة في طريقه, وهذا الحديث سار إلى قلب عبد الله بن مسلمة القعنبي. أتدرون من هو عبد الله بن مسلمة القعنبي؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري وشيخ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, كل هؤلاء حدثوا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي, وهو من أخص طلاب الإمام مالك. الموطأ الإمام مالك يروى عن طرق, عن يحيى بن أبي يحيى, من الطرق التي يروى فيها موطأ الإمام مالك طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي. من هذا الحديث استقام وترك هذه المعاصي والذنوب واتجه إلى طلب العلم, وأصبح عالما محدثا جليلا, عبد الله بن مسلمة القعنبي. وذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء, وأصبح عالما كبيرا. ومن الطريف أن عبد الله بن مسلم القعنبي حفظ هذا الحديث ورواه عن شعبة, ولم يحدث عنه حديثا آخر, بس هذا الحديث حفظ من ذاك الموقف. فقيل له طلابه قال لماذا لم تحدث عن شعبة, شعبة عنده حديث كثيرة, لماذا ذهبت إليه, لماذا لم تذهب إليه بعد هدايتك وتأخذ منها الأحاديث؟ قال ذهبت لكنه كان يستثقلني, ما كان يحب يشوفني يعني, فيقول أنت ما حدك, مع أنه عالم يعني. فقال كان يستثقلني فما حدثه. الإمام مالك على جلالة قدره كان إذا سافر عبد الله بن مسلمة القعنبي يقول لطلابه قوموا بنا إلى خير أهل الأرض, اللي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وكان في صفته, يذكرون عن صفته عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله, قال كانوا يقولون كأنه اطلع إلى النار وأتى, إذا جلست معه من خشية لله كأنه الآن نظر للنار وجاي من خشية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا يا شباب, حديث واحد من هذه الحديث الذي عليها نور النبوة غير مسار ماذا هذا الرجل. فنحن بأمس الحاجة إلى ماذا؟ الاستفادة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نور كلام النبي عليه وسلم, ننتفع به. فارجعوا إلى سيرة عبد الله بن مسلمة القعنبي, تجدونها, ذكر هذه القصة الذهبي وذكر قصة أخرى لكن ما أريد أن يعني أطيل عليكم. ذكر القصة في سبب انتقال عبد الله بن مسلمة القعنبي من كونه قاطع طريق إلى أن يكون محدثا وعالما ويروي عن كل هؤلاء الحفاظ. هذا الحديث أصل في الحياء, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمعنى هذا الحديث أوصلها بعض العلماء إلى ثمانية معاني أو تسعة معاني, توسع في ذكرها ابن الملقن في شرحه للبخاري, وذكر بعضها ابن حجر, لكن عامتها يرجع إلى معنيين. إذا لم تستحي, يعني إذا لم يحملك الحياء أو يحجزك الحياء, فاصنع ما شئت فسوف تجازى به, فسوف تجازى به. فيكون الحديث معناه الوعيد, فيكون الحديث معناه وعيد. فإذا نزع منك الحياء فاصنع ما شئت, ليس هذا للإباحة وإنما للتهديد, وإنما للتهديد, كقول الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هو أمر بالكفر؟ هل هذه الآية أمر بالكفر؟ لا, وإنما هي على ماذا؟ على سبيل التهديد. فيكون هذا الحديث على سبيل التهديد, إذا لم يكن لديك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فسوف يعاقبك الله ويجازيك على هذه الأفعال. هذا معنى. المعنى الثاني, إذا لم تستحي يعني إذا كان هذا الأمر الذي تريد أن تفعله لا يستحيا منه لا يستحيا منه فافعله فإنه جائز، فافعله فإنه جائز. ويذكر معاني أخرى لكن يكفي يكفي هذا. أو نبه على مسألة في مسألة على أمر في مسألة الحياء. الحياء من العبارات الدارجة على ألسنة الناس، يقولون إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء مما يستحيا به مما يستحيا منه ماذا يقولون؟ ها؟ لا حياء في الدين، ويسأل أسئلة قد تكون غير مناسبة. لكن هذه العبارة لا حياء في الدين غير صحيحة، هذه عبارة غير صحيحة، خطأ. إذا أراد الإنسان أن يسأل شيئا فيقول ماذا؟ يقول إن الله لا يستحي من الحق، هذه آية قرآنية أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وبعض الصحابيات لما أرادنا أن يسأل قالوا ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله لا حياء في الدين، فهل على المرأة الحديث؟ فما قالت لا حياء في الدين. فهذه عبارة مجملة، نعم الذي يقولها يقصد معنى صحيح، لكن النية النية الطيبة لا تصحح القول، وإنما ترفع الإثم، ترفع الإثم. يعني أنت إذا قلت كلام خاطئ لا يليق مثلا في حق الله مثلا، إذا كانت نيتك صحيحة فيرفع عنك الإثم، ما تأثم بهذا الكلام. لكن القول هل يكون صحيح؟ لا، ما يصحح القول. مثل مثلا من يقول يعني مثل العبارات مثلا شورك وهداية الله، هذه نقولها كثير مثلا إذا شاورت أحد تقول شورك وهداية الله، هذه كلمة غير صحيحة، خطأ. مفترض تقول هداية الله ثم شورك، طيب فقدم شور المخلوق على هداية الله. فإذا قال الإنسان أنا والله ما أقصد هذا المعنى، نقول له خلاص ما في إشكال، معنى ما تقصده ما عليك إثم، لكن هذه العبارة تبقى خاطئة، تصلحها إلى المعنى الصحيح. فلا يقال لا حياء في الدين، الدين كله حياء، وإنما يقال إن الله لا يستحي من الحق، ويسأل عما يراد السؤال عنه. نعم،
أحسن الله إليك.
الحديث الأخير ونقف عند هذا إن شاء الله.
الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أصل في وجوب الجمع بين العلم والعمل، وفيه من الفوائد أن هذا الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا جزلا، قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ففي حسن مسألة الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحسن الناس سؤالا، وأسئلتهم كانت تقود لماذا؟ تقود للعمل. لم يكونوا يسألوا أسئلة فيها تعنت أو فيها كما يعني يسمى الآن يعني من النوافل أو توافه المسائل أو من الترف الفكري ونحو ذلك، وإنما أسئلتهم رضي الله عنهم أمور متعلقة يسألون عن أمور متعلقة بما يصلح دينهم ودنياهم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، فيؤمن بالله سبحانه وتعالى. والإيمان لا يمكن إلا أن يكون بعلم، لابد أن يكون يعلم حتى يؤمن، فما يتم إيمان العبد إلا بالعلم، بالعلم الواجب. قل آمنت بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو التصديق الإذعاني لله جل جلاله. وإذا أطلقت هذه العبارات تشمل الإسلام وتشمل الإحسان. قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله، هذا إيمان، ثم استقاموا عاقبتها ماذا؟ تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل. العلماء يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة
في المعنى،
ما قال تنزل وإنما قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا مما أنتم تاركونه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشر المؤمن من الملائكة في مثل هذا الموطن ببركة ماذا؟ ببركة الاستقامة على الخير والاستقامة على الطاعة ولزوم الطاعة. فالعاقبة عاقبة الاستقامة عاقبة حميدة، عاقبة حميدة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الراحة والطمأنينة في القرب من الله سبحانه وتعالى وطاعته، في القرب من الله وطاعته هي السعادة الحقيقية. لا يتصور أن يبحث عن السعادة والطمأنينة والراحة بغير طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطمأنينة بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد يظن بعض الناس أنه والله في المعاصي أو الكفر يعني ممكن متعة في الدنيا، لا، الكفر والمعاصي فيها عذاب في الدنيا قبل الآخرة، وأدلة هذا في القرآن كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها، يعذبون بالأموال والأولاد في الدنيا، يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. ويقول سبحانه وتعالى: فأما الذين كفروا وكذبوا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، متى؟ في الدنيا والآخرة، كما في سورة آل عمران. ويقول الله سبحانه وتعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، في سورة الرعد. ويقول سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهم يعذبون في الدنيا قبل الآخرة، البعيد عن الله يعذب في الدنيا قبل الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وهذا واضح حتى المشاهد الآن، تجد كثير من الكفار مع أن عندهم أموال وعندهم أمرهم فرط يفعلون ما يريدون، ما فيه حرام وحلال، الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما حرموه، ومع ذلك نسب الانتحار عالية ويعيشون اضطرابات. بل كثير من المشاهير عندهم أموال ومشاهير ومع ذلك عندهم من الأمراض وعندهم من الأوجاع والعذاب النفسي الذي يشعرون به أمر لا يقادر قدره، بينما مسلم ربما تجده مريض وربما فقير وربما أحواله في غاية السوء، ومع ذلك تجده في غاية الراحة. الصحابة رضي الله عنهم كان أكل، يقول سعد بن أبي القاص، يقول: أكلنا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، أصابتهم قرحة في المعدة، ورق الشجر، ومع ذلك كانوا علموا البشرية كلها معاني السعادة ومعاني الطمأنينة والراحة. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهكذا تجد هذا، اعتبر هذا في العلماء والصالحين، تجد لو قرأت سير بعض العلماء تجد في غاية يعني حياته في غاية البؤس، من سجن إلى سجن وابتلاءات، ومع ذلك علموا الناس كيف يعني يهنؤون في حياتهم. ابن تيمية مات في السجن، مات مسجونا، آخر ما تكلم به ماذا؟ آخر ما قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفاضت روحه، كتب رسالة لوالدته وهو في السجن، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذي أريد أن أفيد به الإخوان أننا في نعم عظيمة، في نعم لم تخطر لنا على بال. وإن كان طالع يتمشى هو ولا مسافر ولا في السجن. قبلها قال: وأما بنعمة ربك فحدث، والذي أريد أن أفيد به الإخوان أننا في نعم عظيمة لم تخطر لنا على البال. ولما أغلق عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا الاستقرار النفسي الغير مسبوق والراحة، هذه منين تأتي؟ ما تأتي من، تأتي من الإيمان، تأتي من الصلاة، أنت تكبر وتقابل رب العالمين، هذه هنا الراحة وهنا الأنس وهنا السعادة، لا تبحث عنها في غير الإيمان وغير الطاعة وغير الاستقامة وغير الصلاة وغير ذكر الله سبحانه، لا تبحث عنها، لا تتعنى يعني. إن رأيت بعض الناس الذي يظهر السرور وهو على غير طاعة الله هذا ظاهري فقط، ظاهري. السعادة بيد رب العالمين، يعطيها من، والراحة اطمئن لي لمن يقتربون منه جل جلاله ويستقيمون على أمره، يستقيمون على أمره، وتشتد ويشتد أجر الاستقامة ويعظم أجرها في وقت الفتن. في وقت الفتن، وقت هذا ترى وقت فتن، يعني قبل ممكن في بعض المعاصي ليست متيسرة، قرب المعصية منك وسهولتها عليك هذا ترى اختبار من الله، اختبار. الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة: ليبلونكم الله بشيء من الصيد. انتم تعرفون الصيد اللي يطلعون يصيدون، اللي ما يقنص ولا في مشقة الصيد، في مشقة، لكنهم يتلذذون بالصيد. هذا الصيد يقول الله سبحانه: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. يعني اللي يمشي في الأرض بيدك تمسك، ما يحتاج سلاح، تمسك بيدك قريب منك. تناله أيديكم ورماحكم، اللي يطير بالرمح، يعني ليس بالسهم، رمح يعني قريب، يعني في متناول اليد. تناله أيديكم ورماحكم. طيب ليش هذا الابتلاء وهم مسافرين وربما فيهم يعني من الجوع ما فيهم؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله ما يعلم من يخافه بالغيب ممن لا يخافه، يعلم سبحانه وتعالى، علمه سبحانه وتعالى علم تام جل جلاله، يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا علم ماذا؟ علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون جل جلاله. لكن هنا علم ظهور حتى يظهر، ليخاف الله من لا يخاف الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب، بالغيب إذا كان معه وياه أحد الله سبحانه وتعالى يطلع عليه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. كثير من الآن الأشياء المتيسرة عند الإنسان قريبة منه ترى هو اختبار من الله سبحانه، ينظر الله سبحانه وتعالى تخافه بالغيب أو لا. فالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وقت توفر أسباب المعصية، هذا يضاعف للإنسان الأجر. ولذلك النبي عليه السلام قال وهو جالس مع الصحابة، يقول: وددت لو أن رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون بعدكم، يأتون بعد يؤمنون بي ولم يروني. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يرى هذا الذي آمن به ولم، نسأل الله سبحانه من فضله الكريم. فأجر العامل منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. تعجب الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. الصحابة يجدون على الحق أعوانا، لكن في زمن يأتي ما يجد على الحق أعوان، فكان أجره أجر 50 من الصحابة. وهذا لا يدل على أنه أفضل من الصحابة، لا، فضل الصحابة، الفضائل لا تدرك بالقياس، ففضل الصحبة لا يعني يحوزه أحد، لكن الأجر أمر يختلف عن الفضل. فهذا فيه عظم الاستقامة في وقت الفتن. فالعاقبة حمده. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له في شيء من قريب من هذا الشأن قال: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل ثم نصير إلى الدار الآخرة. فالأمر يسير، أيام ثم تصير للدار الآخرة. ولذلك ابن القيم له قاعدة إن شاء الله أقرأها عليكم غدا في كيف تقضى الأيام وتقطع الأيام ولا يطول على الإنسان الأمد، ذكرها في طريق الهجرتين. هذا ما تيسر التعليق عليه في الأربعين النووية. نكمل إن شاء الله غدا باقي الحديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم للخير. بقي عندنا هذه الجوائز، نوزع هذه الجوائز. نسأل من الذي طلب من شعبة من الحجاج بالتحديث ومن شيوخه، اسمه الثلاثي وشيوخه سمي أنس القعنبي، نعم بخاري ومسلم، عفوا هذا شيخه مالك، لكن طلابه من؟ البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وأبو داود. نعم تفضل بارك الله فيك. طيب تلد الأمة ربتها، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ سم اتفقوا بينكم كيف يكون هو هذا السؤال، أن تلد الأمة ربتها؟ سم نعم يتزوج الرجل حر يتزوج أمة فتلد إيه المولود، نعم أو نعم أحسنت بارك الله فيك سم. طيب السؤال الأخير، من أين أخذ أركان الإسلام؟ لماذا سمي الركن؟ لماذا سميناه ركن؟ سم نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. بارك الله فيكم، نراكم إن شاء الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.